بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نواصل تدبرنا لسورة الملك، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم تأتي آيات فيها وصف النار. هذا الوصف وصف عظيم، يجعل القلوب تخاف وتستعد. وتأمل الملك العظيم يعاقب من يكفر ويعصي ويشذ عن مملكته. فجاء وصف النار في سورة الملك بهذا الوصف الشديد العظيم، وهذا يتناسب مع عظمة الملك سبحانه جل وعلا. قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هكذا بكل هوان وخزي وذل أهل النار يلقون فيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صورة مرعبة مخيفة. سمعوا لها شهيقا، والشهيق معروف لما يأخذ الإنسان نفسا طويلا شهيق. فهكذا نار جهنم تشهق شهقة، وكأنها تريد أن تبطش بهؤلاء المجرمين. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يجمع قوته حتى يضرب الضربة القاضية تجده يشهق شهقة عميقة ثم يفرق قوته. وهكذا والعياذ بالله نار جهنم في هذه الصورة المفزعة، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وهي تفور تغلي. ذكر ابن كثير رحمه الله عن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية رحمه الله، قال: تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. انظر كيف الحب يغلي في الماء، هكذا تفور نار جهنم بالمشركين والكفار والعياذ بالله. قال: تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز يعني تتقطع من الغيظ، من الغيظ على أعداء الله جل وعلا. ونار جهنم مخلوق مخلوقات الله، يدرك يشهق ويزفر ويفور ويغضب. تكاد تميز من الغيظ، شدة الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين. قال: فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، عن شدة البرد. فتكاد تميز من الغيظ وكذلك من يعني الحرارة الشديدة فيها. قال: كلما ألقي فيها فوج. والفوج هي الجماعة التي فيها سرعة واضطراب. أفاج الرجل يعني إذا أسرع، يعني تقاليب الحروف أيضا، قلوب يومئذ واجفة، وجف قلبه يعني اضطرب. كذلك الفوج يعني، وهكذا هذا المناسب لمن يلقى في نار جهنم، يلقى ويكون مضطربا خائفا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يعني مع العذاب الشديد في نار جهنم يأتي العذاب الروحي بالتوبيخ، ولا أشد على الإنسان من التوبيخ إذا كان هو في مصيبة وعذاب. يعني أنت في مصيبة وعذاب ثم يأتي واحد ويوبخك ولما فعلت كذا، فهذا أمر ما يكون على القلوب. وهكذا يقول: سألهم خزنتها، خزنة النار، ألم يأتكم نذير ينذركم نار جهنم؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، يقولونها بكل حسرة. قالوا بلى قد جاءنا نذير، لكن ماذا كان موقفهم؟ فكذبنا. ثم ما اكتفوا بمجرد التكذيب، وقلنا ما نزل الله من شيء، تكذيبا عاما ومعارضة للحق، وقلنا ما نزل الله من شيء. ثم ما اكتفوا بهذا، بل وصفوا الرسل والنذر بالضلال. إن أنتم، يعني هذا من كلام أهل النار، إن أنتم إلا في ضلال كبير، يقولون هكذا للنذر والرسل، إن أنتم إلا في ضلال. وما اكتفوا بمجرد الضلال، بل وصفوا الرسل بأنهم في ضلال كبير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاستوجبوا العذاب بهذا. ويمكن أن تكون جملة إن أنتم إلا في ضلال كبير يعني من كلام الملائكة لهم، يعني كأنهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هنا نقف. ثم قالت الملائكة لهم إذن إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأيضا هذا يعني جائز، وكله صحيح، يعني كلا التفسيرين صحيح، وهذا من بلاغة القرآن. ثم يعودون على أنفسهم بالملامة بعد أن يعني اعترفوا وتحسروا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سبحان الله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. تأمل كيف ذكر كلمتين، نسمع أو نعقل، لأن أدلة الحق والآيات التي تدل على الإيمان نوعان: آيات سمعية تسمعها بأذنك كآيات القرآن، مواعظ الإيمان، هذه تسمعها، فقالوا نسمع. وآيات بصرية تراها وتفكر فيها بعقلك، الآيات الكونية، خلق السماوات والأرض وهكذا. فجمعوا بين الأمرين للإشارة إلى براهين الحق والآيات الكونية والشرعية، وقالوا لو كنا نسمع سماعا فيه القبول، وإلا هم يسمعون الأصوات ويفهمون كلام الله لكنهم لا يمتثلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نعقل كان عندنا عقول نفكر نعرف أن هذا الكون خلقه الخالق العظيم المعبود الحق، ما خلقه عبثا، إذن لابد أن نستعد، لكن ما تفكروا بعقولهم. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يعصي ربه هذا لا عقل له، وهذا يعترف به أهل النار بعد أن يدخلون النار، يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأن الحق واضح، كيف تعصي الله تعالى وكيف تكفر بالله؟ إذا فكرت بعقلك ستهتدي، فطرة سليمة في نفسك وعقل صحيح، تنظر إلى ملكوت الله كما تعرض لنا سورة الملك صورا كثيرة من ملكوت الله تعالى. لو تتفكر في هذه الآيات بعقلك وتسمع هذه الآيات، تحضر عقلك، تحاسب نفسك، الله تعالى ما يمكن أن يخلق هذا الكون عبثا هكذا، فلان يطيع الله وفلان يعصي وفلان يحسن وفلان يقتل وفلان يسرق ثم لا شيء، لا جزاء لا حساب، أبدا ما يمكن أن يكون هذا. فإذا لا بد أن يكون الناس قد خلقوا لغاية عظيمة، فالذي يفكر بعقله يستعد لآخرته ويقول هذه الدنيا فانية، هل يوجد عاقل يقدم هذا الفاني على الباقي؟ هذا ليس من صفات أهل العقل. العقل السليم يقدم الشيء اللي يبقى على الذي يفنى، أما إنسان يقدم الفاني على الباقي هذا لا عقل له. فهكذا تحاسب نفسك فتسلك طريق الإيمان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بعد أن مقتوا أنفسهم ومقتتهم الملائكة، وأيضا يمقتهم الجبار جل وعلا، قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا يدلنا على أن الإنسان لا حجة له يوم القيامة أمام الله تعالى، ويعترف بذنبه ويعرف أنه هو المخطئ. فاعترفوا بذنبهم، إذن لا تغتر الآن في الدنيا، وربما الواحد يعصي الله تعالى أو يخالف أمره ويقول في نفسه لعلي معذور، ويعني ربما يتغافل ويتناسى. لا، فاعترفوا بذنبهم، غدا ستعترف بذنبك، فلا تعاند ولا تتغافل. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير يعني بعدا وعذابا، فسحقا لأصحاب السعير. ثم في المقابل لما ذكر الله تعالى الأشقياء أهل النار ذكر السعداء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سبحان الله، تأمل كيف ذكر الله تعالى هذه الصفة في سورة الملك. لأن ملوك الدنيا أنت ممكن تخاف من الملك أمامه، لكن إذا خرج الإنسان من عند الملك ملك الدنيا ما يخافه، لأن هذا الملك ما يراك في خلوتك، ما يراك بالغيب، لكن الله تعالى يراك حيثما كنت. ولذلك المسلم الذي يعرف الله يخشى الله تعالى في أي مكان، حتى في سره في خلوته. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والباء للملابسة يعني في حالة كونهم في حال كون الله تعالى غائبا عنهم، يعني لا يرون الله ومع ذلك يخشونه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذه الصفة صفة عظيمة، هي أصل التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلانية. أما الذي يخشى الله تعالى أمام الناس يتظاهر بالخوف أمام الناس وأنه يعبد الله أمام الناس ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فهذا في الحقيقة عنده نفاق وليس عنده إخلاص ولا خشية. فالذي يخشى ربه بالغيب يسهل عليه الإخلاص في أي وقت. الذي يخشى الله تعالى في سره، إذا أوى إلى فراشه لا يعصي الله، إذا أوى إلى فراشه يقوم الليل يصلي لله، لأنه يخشى الله بالغيب، يعلم أن الله يراه لا تخفى عليه خافية. فمدام أنه يخشى الله في الغيب ويخلص لله في الغيب، فكذلك تجده يسهل عليه الإخلاص أمام الناس، لأن حال واحد مع الله جل وعلا، لا يبالي بالناس بوجود الناس يعمل لفلان أو لفلان، لأنه يخشى الله بالغيب. فهذه من أعظم الصفات التي ترسخ الإيمان والإخلاص في القلوب. أما الذي لا يخشى الله في الغيب وتجده يعني ممكن أن يتظاهر بالصلاح والتقوى أمام الناس، لكن إذا دخل بيته لا يعرف ربه ولا يعرف عبادة الله ولا يكون له نصيب من قيام الليل، فهذا تجده ربما يغلب عليه الرياء والتظاهر بالأعمال الصالحة أمام الناس. ذلك هذه الصفة من أعظم الصفات التي ترسخ الإخلاص والتوحيد في النفوس، وهي من تمام الخضوع لملك الله تعالى، حتى إنك تخشى الله تعالى في حال الغيب. إن الذين يخشون ربهم، والخشية هي الخوف مع التعظيم مع العلم بصفات الملك العظيم. إن الذين يخشون ربهم، الذي رباهم بنعمه، فيجمعون بين الخشية وبين الرغبة فيما عند الله والرجاء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة، يغفر الله تعالى لهم ذنوبهم، ومع المغفرة يفوزون بالأجر الكبير عند الله تعالى. وفي الحقيقة هذه الصفة الخشية بالغيب كما عرفنا تصلح للعبد قلبه وإخلاصه لله، وحتى تعامله مع الناس. لأن الذي يخشى الله تعالى بالغيب ما يغش الناس ولا يظلم الناس حتى لو كان الناس بعيدين عنه، لأنه يخاف الله تعالى قبل كل شيء. ولذلك في القصة المشهورة أن عمر رضي الله عنه كان يتجول في طرقات المدينة ليلا، فاستوقفه حديث أم مع ابنتها، فسمع الأم تقول للبنت لابنتها هاتي الماء حتى نخلطه مع اللبن، يتبيع اللبن وتريد أن تكسب مالا كثيرا، فتريد أن تخلط الماء مع اللبن حتى يكون كثيرا، وهذا واضح من الغش. فقالت لها البنت يا أماه إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد نهى عن هذا. فقالت الأم: وأين عمر؟ أين أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. الله أكبر، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وعمر رضي الله عنه يسمع، ثم لما أصبح أمر ابنه عاصما أن يخطب هذه البنت، فإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم أيضا السورة تربط الخشية بالغيب بصفات الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه صفات الملك، فالملك التام يكون مع كمال العلم بكل شيء. وهذه آيات عظيمة تحتاج إلى أيضا وقفات تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.